إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهدى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. اللغو المعرفي هو موضوع حديثنا في هذه الأمسية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن بلقاسم الشهري، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا أبا محمد،
حياكم الله.
شيخنا الكريم، الحديث مع فضيلتكم حول اللغو المعرفي، مفهومه وأسبابه أضراره وعلاجه. بداية إن أذنتم، ما مفهوم اللغو المعرفي، أو ما مفهومكم للغو المعرفي الذي تريدون أن يكون محورا لحديثنا في هذا المساء؟
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول مادحا المؤمنين في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال جل وعلا في مدح المؤمنين من أهل الكتاب: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال الله عن عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه ثلاث مواضع مدح الله فيها أهل الإيمان بالإعراض عن اللغو. واللغو في لغة العرب هو الكلام الذي لا يعتد به ولا يؤبه به. وقد ذكر المفسرون في معنى اللغو في هذه الآيات، ذكروا أن معناه الشرك، وقال بعض المفسرين معناه المعاصي كلها، وبعضهم قالوا الباطل. وقال ابن كثير رحمه الله: الكلام الذي لا فائدة فيه. وهذا كله يعم اللغو، ويعم الشرك، ويعم المعاصي، ويعم الكلام الباطل، ويعم الكلام الذي لا فائدة فيه. وهذا محل يعني المدارسة والمباحثة الآن، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه. وحين نقول الكلام الذي لا فائدة فيه، فإننا نتحدث عن نسبية هذا الأمر بالنسبة للناس. فقد يكون الكلام مفيدا في ذاته، ولكنه ليس مفيدا لكل أحد، فيكون لغوا بالنسبة لأناس ويكون علما نافعا لأناس آخرين. فاللغو المعرفي هو المعرفة التي لا ينتفع بها الإنسان. فإن قيل كيف ينتفع بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا. فالعلم النافع هو الذي ينتفع به الإنسان. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. قد ثبت هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله، نقله عنه البيهقي وغيره: ليس العلم ما حفظ. وهذه الكلمة لها قيمتها الجوهرية من إمام يعني موسوعي، يعني ليس إماما عنده كسل معرفي حتى يقال إنه قالها لأجل
تبريرا.
هذا إمام موسوعي ومن أذكياء العالم، يقول: ليس العلم ما حفظ، وإنما العلم ما نفع. ويقول الشاطبي رحمه الله: العلم النافع هو الذي يترتب عليه عمل. وهذا ضابط ممتاز في هذا الأمر، لعله انتزعه من قول الله تعالى: فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهذا مثل ضربه الله للعلم. فالمقصود بالعلم الذي يترتب عليه عمل، والعمل أوسع من أن يكون عمل الجوارح، المقصود عمل القلب أو عمل الجوارح. فالعلم الذي يترتب عليه ما ينفع الإنسان من عمل قلبه، كأن يترتب عليه زيادة في محبة الله تبارك وتعالى والرضا عنه والرغبة إليه والتوكل عليه مثلا من أعمال القلوب، أو محبة المؤمنين، أو محبة الوالدين، أو محبة الأقارب، أو محبة الطاعة ونحو ذلك، كل ذلك عمل قلبي يستفيده الإنسان من هذا العلم النافع. وكذا أو عمل من أعمال الجوارح، وأن يكون علما نافعا في دينه ودنياه حتى، يعني العلم الذي يترتب عليه عمل، يترتب عليه إضافة له في تخصصه مثلا، في نجارته، في حدادته، في معمله، في عمارته، في أي عمل أو مهنة أو حرفة يتعامل معه، فاطلاعه على هذا العلم ينفعه. وليس المقصود أيضا كل ما يتعلق بالتخصص، لأن بعضهم يفتح عليه باب اللغو من هنا، يعني هو يكون معتنيا بتخصص ما فيقبل على المعرفة فيه، ثم يتجاوز حاجته أو يتجاوز القدر الذي ينفعه، وهو القدر الذي يترتب عليه عمل. وحتى في من طلاب العلم ومن الباحثين الجادين قد يغرق في قضية اللغو المعرفي ويخرج ويشتت من بحثه وتركيزه العلمي إلى لغو معرفي من غير أن يشعر. وأذكر على هذا مثالا، يعني كنت أبحث في كتب التفسير عن كلمة المسد في تفسير سورة تبت، أبحث عن كلمة المسد.
جميل.
والمفسرون ذكروا أنها نبتة من شجر من شجر مكة، يعني من أحد الأقوال في التفسير. ثم ذكر بعض أهل اللغة أن هذا النبات يسمى السلب، فدخلت أبحث في هذا الفضاء وهذا الكثافة المعرفية الموجودة في على الشبكة، أبحث عن السلب هذا، فوجدت معلومات كثيرة جدا. وجدت أن السلب نبات ينبت في مناطق في جبال الجنوب، وأنه ينبت في جبال مكة. فدخلت أيضا على بعض المقاطع التي فيها صورة لهذا النبات، وفيه تصنيف له في يعني في الفصيلة التي يكون منها من النبات، وفيه معلومات علمية دقيقة عن هذا النبات وأشكاله، ثم كيف يستخرج منه الحبال، كيف تستخرج منه بالطريقة القديمة، يعني حتى في الطريقة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه يعني يطرق هذا الورق حتى يزال عنه القشرة الخضراء، ثم يخرج عنه نسيج الورق، ثم معلومات عن اسمه المعاصر وأن اسمه السيسال، وأنه الآن يكون في مصانع، ثم دخلت على هذه المصانع وكيف يخرج من هذه المصانع والدول التي تنتجه وآفاق الاستفادة الاقتصادية منه وأشكال الحبال
وكم سعره بالدولار يا دكتور.
وإذا أنا قد خرجت من التفسير إلى عالم آخر مختلف لا أثر له أصلا، يعني لا أثره في علم التفسير. أنت المقصود بك أن تعرف أنه حبل من شجرة وخلاص. صحيح. يعني هذا انتهى الموضوع. الوقت الذي قضيته بعد ذلك صار لغوا معرفيا، صارت زيادة، مع أنه يعني يشعر الإنسان أنه قد يعني مكن هذه المعلومة منه، أنه أصبح عنده زيادة. وهكذا في سائر العلوم قد تكون لصيقة بهذا التخصص مثلا، ولكنها ليست في المسار الذي ينفعك في هذا الوقت. فهذا اللغو هو الذي نحب أن ننبه عليه الآن في ظروفنا التي نعيشها الآن.
جميل. وكما ذكرتم صاحب الفضيلة أن قضية اللغو قضية نسبية. نعم. فما هي بالنسبة لزيد مثلا لغو. نعم. معرفي. صحيح. هي بالنسبة لعمر مثلا جانب معرفي مهم جدا.
نعم صحيح.
وأحيانا لزيد في أول طلبه وطريقه للتعلم هذه المعلومة تعد لغوا معرفيا، بينما إذا أبحر وتخصص ربما تكون هذه يعني من لوازم علمه.
صحيح.
الذي ينتفع به. شيخ عبد الله، هذا اللغو المعرفي بعد أن تعرفنا معكم على مفهومه، ما أسبابه شيخ عبد الله؟
الحقيقة أولا أسبابه هو هذا العصر المعلوماتي والانفجار المعرفي وسهولة الوصول إلى المعرفة. وقد نبه يعني بعض علماء الاجتماع أظن في سنة في السبعينات اسمه توفلر، سماها الانفجار المعلوماتي في ذاك الوقت في السبعينات، فكيف بنا الآن؟ هذا الطوفان المعرفي وسهولة الوصول إلى المعرفة وتجددها، حتى قالوا إنها تتجدد المعرفة في كل عامين، يعني بينما كانت يعني ما حصله وما ينتجه العالم من المعرفة الآن أو في عقدين أو ثلاثة عقود من الزمان يساوي ما أنتجته المعرفة في طول تاريخها.
يا الله.
فهذا الطوفان المعرفي والكثافة المعرفية وسهولة الوصول إليها من خلال الوسائل المعاصرة هي أول سبب، أنها سهلت الوصول إلى هذه المعرفة، هي في حد ذاتها نعمة. الحمد لله أن الإنسان أصبح في مقدوره الوصول إلى الكثير مما كان محجوبا عنه في هذا الأمر، لكنها في نفس الوقت حين كانت فرصة كانت أيضا تمثل تحديا ضخما ومأزقا يعيشه الإنسان. السبب الثاني هو وجود غريزة الفضول فينا، يعني وحب المعرفة. يعني الآن حينما كثير من جوانب المعرفة لم تكن متاحة، يعني حينما أنت تريد أن تنفتح مثلا على علم الفلك تجد كتب محدودة تتحدث عن علم الفلك، لكن الآن تجد مواد ضخمة جدا عن
أفلام وصوتيات
وأفلام وعندنا هذه الغريزة، وهي غريزة يعني من رحمة الله بنا، أنها أن الله ركز فينا حب التعلم وحب الفضول هذا حتى نقبل على ما ينفعنا وحتى نتعلم ما ينفعنا. لكن هذه الغريزة أيضا حينما تجاوز حدودها وتتحول إلى يعني رغبة شديدة وإقبال غير منضبط على تلقي المعرفة، يخرج الإنسان إلى اللغو المعرفي، يعني تجاوز به الحد الذي ينتفع به فتدخل به هذه الغريزة، مثل التخمة في الطعام، حتى يسمونها الآن بعض الباحثين يسميها السمنة المعرفية، وبعضهم يسميها التسمم المعرفي، يعني يصاب الإنسان بسببها بالتسمم.
ودائما شيخ عبد الله يعني التخمة السمنة هي مظاهر لمرض موجود مثلا، وانتفاخ وانتفاش دون فائدة، مثلا شحوم مثلا وكذا إلى آخره، ليس منها فائدة،
مع أنها مصادرها هي أطعمة طيبة وحلال وجيدة، لكن هذه المعارف سببت له حينما جاوز حده فيها. فالمقصود أن هذا السبب الثاني هو الغريزة الموجودة. هناك أيضا سبب ثالث وهو الخوف من الجهل والتكاثر الموجود، يعني ممكن نسميه فوبيا الجهل، يعني الإنسان يعني قد يكون سائرا في بحثه العلمي الذي يحتاج فيه إلى تراكمية معرفية في هذا الجانب، لكنه يلاحظ أن الناس قد قفزوا في علوم أخرى وأصبح يتحدثون عن معارف كثيرة، وهو يشعر بأنه يجهل هذه المعارف، فيخشى أن يكون أن يوصم بالجهل وأنه لم يواكب المعرفة المعاصرة، وهي في الحقيقة هي ليست مفيدة بالنسبة له، وجهله بالنسبة له لا يضره، يعني كونه يجهل هذه المعارف والعلوم ولا يعرف فيها أي شيء هذا لا يضره أصلا. لكننا لما يعني صارت الإنسان اجتماعي بطبعه ويعيش مع الناس فإنه يشعر بهذا الخطر على نفسه. أيضا من المخاطر الكبرى أو من الأسباب الرئيسية لهذا الخطر هو أن هناك تنافس بين المنصات على شبكة الإنترنت للحصول على هذا العميل أو الزبون المستهلك، يعني صرنا كلنا يعني سلع، أو تحاول هذه أو حصة من السوق، تحاول كل هذه المنصات أن تحصل على جزء منه،
تستحوذ. نعم،
فنحن أمام هذه المنصات التي تقذف بكل ما يمكنها من أدوات جذب الانتباه وإضافة مزيد من المشاهدين والمتابعين والمضافين إلى مواقعها أو إلى المقاطع أو إلى في كل الفنون، حتى الفنون المفيدة أيضا لا تغفل هذا الجانب، يعني حينما يقدم حتى أحدهم مقطعا مفيدا فهو يهتم بأن يحصل على أكثر قدر من الانتباه، فيستخدمون وسائل قادرة على يعني ملامسة ما يثير الانتباه عند المتلقي. أحيانا قد تكون هذا الانتباه لهذه القضايا يغفلون عنه عن المحتوى نفسه إلى قضية ما الذي يصل بنا إلى أكبر عدد من المتلقين وأكبر شريحة ممكنة. فهذا بالإضافة ومن الأسباب إلى جماليات مثل ما تفضلت قبل قليل، مقاطع فيديو صور جميلة، يعني جماليات طرح هذه المعارف، يعني لم تكن تعد في كتب يعني بخطوط رديئة مثلا أو طباعة خط صغير، أو أصبحت تقدم حتى الكتب أصبحت تقدم في قوالب جميلة ومفيدة وبإمكان التكبير والتلوين، دعك من مقاطع الفيديو المعرفية التي فيها تصوير ودقة وجماليات تأخذ بالألباب. فهذا يعني جعل الإنسان فريسة حقيقة لهذا اللغو المعرفي، وأضعف من قدرته على المقاومة أمام هذا الجمال الذي تطرح به المعرفة في كل الفنون. يعني حتى ولا لم يكن لك أي اهتمام بالكيمياء مثلا أو بالفيزياء النظرية أو شيء، فتجلس أمام فيلم وثائقي مثلا يقدم لك أدق ما يكون عن الذرة وعن النواة وعن نظرية الأوتار وعن الأشياء التي ليست في تخصصك أنت ولا تملك فيها أصلا أي عمق يمكنك من نقد هذا العلم أصلا، لكن تخيل هذا العلم وجعله في أشكال وجعله في وتبسيطه وتسهيله وتقديمه يعني في يجعلك نهبا لهذه المادة العلمية الشيقة الجميلة. كل هذه الأسباب تجعل هذا الأمر جدير بالشعور بخطورته حقيقة. يعني ولذلك يقول لي بعض الإخوة يقول أنا الآن الحمد لله ما أضيع وقتي، أنا الآن أخذت لي شاشة كبيرة ذكية وأنا أنتقل بين الأفلام الوثائقية
ما شاء الله عليه،
وهو يظن يعني هو يظن في ذاته أنه فعلا لم يضيع وقته، هو يستمع إلى معلومات جميلة وتخصصية وفي كل الفنون وفي كل العلوم وبطريقة سهلة، ويعني يزداد معرفته بهذه العلوم، لكن في النهاية هي لا تخرج عن هذا الضابط وهي قضية العلم غير النافع، العلم الذي لم يترتب عليه عمل. يعني هو لن يقدم محاضرة في أي يعني حتى أيضا نضبط قضية العلم النافع، لا يشترط أن يكون العلم وثيقة صلة بذاتك أنت، لكن قد تكون أنت ناقل له. يعني أنت قد تتعلم مسائل مثلا في الفقه تتعلق بالمرأة فأنت تحتاجها للتعليم والإفتاء والمدارسة وتعليم أهلك مثلا، فهو لا يحتاج عليها كل هذا، لا يحتاجها عملا ولا يحتاجها لنفسه ولا يحتاجها للغير ولن يقدمها للأحد، فهو ليس متخصصا وليس بمركز جدير بالثقة حتى يأخذ منه معلومة فيزيائية أو فلكية أو رياضية أو كيميائية أو شيء، لا ليس له، فهو أيضا لم يقدم أي شيء إلا أنه نال هذه اللذة المعرفية.
تكاد تكون شهوة شيخ عبد الله.
نعم حصل على هذه اللذة التي يحصل عليها الإنسان في طعام، في زيادة الطعام المفرط، في أي لذة أخرى، فهذا كله يعني متضامنا مع بعضه البعض، هذه الأسباب كلها أدت إلى دفعنا إلى هذا المأزق المعرفي وإلى أن نكون عرضة لهذا الركام وهذا الطوفان المعرفي الذي الأيام ترشح أنه سيكون أكثر صعوبة في المستقبل. يعني الآن التقنية تتطور بشكل أقدر على جلب انتباهنا من الماضي. الآن الذكاء الاصطناعي مثلا الآن سيكون أكثر جاذبية، سيكون أكثر قدرة على ملامسة غرائزنا وحواسنا وأكثر قدرة على جذبنا، فإذا لم نستشعر المشكلة ونحن الآن في استشعارها في مأزق أشد ضراوة قد يكون من الصعوبة بمكان.
صحيح، سبحان الله، يعني خطر في بالي الشيخ عبد الله وأنتم تتحدثون عن الانفجار المعرفي والتكثر من المعلومات التي قد لا يكون عليها عمل، قضية مثلا جمع الكتب والأنس مثلا بوجود المجموعات الكبيرة من الكتب والأمهات، ليست أمهات وإنما تخصص قضايا تخصصية في التخصص، ويفتخر أحدهم مثلا بوجود مكتبة مثلا كبيرة وإلى آخره. أتذكر مثلا رأيت مرة مكتبة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني مكتبة صغيرة تقريبا جدار واحد تقريبا، يعني فيه أمهات الكتب وصلى الله وسلم، يروون عن مكتبة مثلا الشيخ عبد الرزاق عفيفي وهو من كبار أهل العلم المتفننين، أيضا مكتبة محدودة تضم الأمهات وكفى. في المقابل أجد سبحان الله بعض الكرام مثلا ممن هو ليس متخصصا يعني في العلوم الشرعي مثقف، يعني وجدت مرة مثلا اشترى مثلا قال هذا مثلا إرواء الغلي لأن فيه التخريج على أحاديث الموجودة في نار السبيل، الرجل ليس شرعيا، فقلت يا أخي يكفيك أن تأخذ مثلا نسخة من نار السبيل التي عليها أحكام مثلا، قال لا أنا أريد، سبحان الله تجد عندها كتاب مثلا أقل الجمع عند الأصوليين وهو أصلا ما قرأ أصلا كتاب في الأصول أصلا. التكثر يعني والتشبع مثلا بوجود هذه الكتب والأمهات، أشعر أنها مظهر من هذه المظاهر؟
والله الحقيقة أنا ما أستطيع أن يعني أحكم على كل من يقتني مكتبة كبيرة بهذه الأحكام أو من يقتني كتبا معينة، يعني ميرادات الناس من شراء الكتب مختلفة، والكتب ليست كلها للقراءة والجرد، يعني بعض الكتب حتى لقد لا تحتاجها إلا مرة واحدة، وقد لا تحتاجها أصلا مطلقا. يعني قبل أن تأتي الموسوعات الرقمية الموجودة الآن كان الناس محتاجين إلى كل الكتب حتى يعني يراجع، مثلا إذا كانت حتى لو كان تخصصه مثلا في الفقه يحتاج يراجع حديثا، يحتاج إلى كتب الحديث، تعرض له مسألة في العقيدة يحتاج إلى كتب العقيدة، العلوم يعني متقاربة، كتب اللغة، كتب بعضهم يحب أن يؤسس في بيته لأطفاله وأولاده، بعضهم يحب أن يكون وقفا مثلا، بعضهم يعني يحب هذه الأشياء لأغراض طيبة في ذاتها. لا نستطيع الحكم على كل هذا، لكن على كل حال التكاثر موجود في الحقل العلمي، يعني لا شك، ولا يعني الإنسان يزكي نفسه، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. موجود هذا التكاثر، العلم من اللذائذ ومن مما يتشرف به الناس، فهو محل لأن يقع بينهم التكاثر فيه. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين ورجل أتاه الله علما، لأنه هذا من الذي يحسد عليه الناس. الناس لا يحسدون مثلا ما قال إلا مصليا مثلا، مع أن الصلاة من أعظم مراتب الدين، لأن الصلاة ليست من القضايا التي يتمادح الناس بها في ويتكاثرون بها، لأنه قد يصلي في ليله أو يقوم الليل في معزل عن الناس، لكن العلم يظهر أثره على الناس ويمدحه به الناس وينال به الجاه والمنصب عندهم. فهذا لا شك أن الإنسان ينبغي له أن يعرف أن هذا من مزالق النفس، وأنه ينبغي أن يحرس نفسه من هذه القضية، وأن ولذلك جاءت النصوص يعني في هذا الأمر أكثر من غيره. وفي القارئ مثلا أول من يسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم قارئ الذي تعلم القرآن يقال قارئ، فهذا كله يدل على أن هذا فعلا مثل ما تفضلت من القضايا التي يخشى على الإنسان منها، وينبغي أن يجتهد في حراسة ثغور قلبه وأن يستعيذ بالله من الشيطان فيها.
جميل. شيخ عبد الله، بدأ أن تعرفنا معكم على مفهوم اللغو المعرفي وعلى أسبابه، بقي أن ننتقل إلى مرحلة أو إلى محور آخر وهو أضرار ذلك اللغو المعرفي.
نعم، أول الأضرار هو على التصورات، يعني هذا الركام المعرفي الذي يتعرض الإنسان له وتتابع هذه المعلومات وتدفقها عليه باستمرار يؤثر على تصوره للقضايا. وهناك يعني أسطورة الحقيقة، أنا قرأت بعض المقالات العلمية يذكر أنها أن هذا ما يتداوله الناس في هذا الموضوع هو عبارة عن أقرب إلى الأسطورة، ليس لها جذور علمية. يقولون أن الدماغ البشري لا يستعمل الإنسان إلا 10% منه، هذا مشهور، أو 5% وكذا. فكتب مقالة علمية يتتبع جذور هذا القضية، وهل لها أصول علمية أصلا، وهل هناك من يعني أثبتها علميا أو تحدث عنها أو بيّن المقصود منها. يعني خلاصة المقال أن هذه القضية قضية أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقيقة. يعني بعض الناس يظن أن كل هذا الركام الذي تلقيه على عقلك ودماغك وتصوراتك أنه لا يؤثر عليك، وأنه لا يضعف قدرتك على التركيز وتصور الأشياء وقدرتك على فهم الأشياء المهمة بمزاحمة هذه القضايا الأخرى. فأنت حينما تعرض نفسك وتفتح بوابات أو نوافذ عقلك وحواسك على كل شيء، وتبقى أمام هذه الأجهزة التي تلقي بهذا المعرفة بالصورة التي تقدمت وبجاذبيتها، فإنك تعرض عقلك المحدود. ليس هناك كما يقولون قدرات غير محدودة، لا، الإنسان محدود، محدود والله، حتى محدودية العقل منصوص عليها في كتاب الله، ما كان لرجل من قلبين في جوفه. فقدرة الإنسان على وما أوتيتم من العلم إلا قليلة، قدرة الإنسان على
الوعي والإدراك،
الوعي الأشياء والتفاعل معها قدرة محدودة، بل حتى أنه يتعرض للتعب المعرفي. وقد رأيت هذا النص، ما يسمونها الإرهاق المعرفي أو التعب المعرفي، يعني الدماغ حينما يتعرض لسيل من الصور والأشياء يتعرض لنوع من التعب والإرهاق،
منهم من يسميه الاحتراق المعرفي.
نعم، يؤدي هذا الأمر إلى أنه يشعر بالكسل المعرفي بعد ذلك. فإذا قدرته على، يعني أنت مطلوب منك شرعا تصور قضايا وفهمها، تصور القضايا العقدية وتصور القضايا العبادات والمعاملات، تصور قضايا تتعلق بعملك وتخصصك، تصور القضايا إذا كنت باحث أو عالم، أنت مسؤول مسؤولية مباشرة عن تصور حقيقي. حينما تزاحمها بكل هذا الأشياء الأخرى معتقدا أنها لا تؤثر على هذه التصورات، هذا اعتقاد خاطئ. الأمر الثاني أنها تؤثر على الانفعالات نفسها، يعني تؤثر على مشاعرنا. فهذا الطوفان المعرفي الذي نلقيه علينا نحن نتفاعل معه، نتفاعل معه سلبا أو إيجابا، نتفاعل معه حبا أو بغضا. حينما يعني نقرأ أو نشاهد أو نستمع إلى أي شيء معرفي فإننا لنا موقف عاطفي منه. صحيح. يعني نحبه
شئنا ما بينه يعني.
أو نكرهه، نتعاطف معه أو نكون ضده، نفرح به أو نغضب منه، نحزن من أجله أو نسر. فهذه هذا مخزن من المشاعر، مخزن من العواطف، مخزن من الكنوز التي ينبغي أن تحافظ عليها. يعني مخزن الحب هذا أنت تستنزفه، ولذلك تجد الذين يتعرضون لهذا الطوفان ونحن يعني جزء من هذا العالم، أنها أثرت على عواطفنا، أثرت على شغفنا، أثرت على إقبالنا ومحبتنا، وحتى حميمية لقاءاتنا مع الناس وحبنا للقاء معهم.
أصبحنا منهكين شيخ عبد الله.
نعم منهكين. نعم نحن نتعرض لإنهاك معرفي وإنهاك عاطفي من هذا الباب، يعني نتعرض إلى أن الإنسان أصبح قدرته على ضخ المزيد من الحب لمن يستحقه ضعيفة، يعني لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أنت هذا هو حقيقة العبودية، فأنت حين تستنزف هذه المحبة تتبلد المشاعر، الحب للوالدين، الحب للأقارب، الحب للإخوة المسلمين، فيصبح عندنا نوع من البرود لأننا مستنزفين حقيقة أمام هذا. يصبح قدرتنا على البكاء، قدرتنا على التحاطف، قدرتنا على الحزن أصبحت مستهلكة، لأنك من الصباح وأنت يسحب من الرصيد العاطفي منك، يسحب أنت تشاهد شيئا حتى لو كان شيء إيجابي، قلت لك شيء جميل أصلا في ذاته، يعني لكنك تسجل له موقف، سجل له تعاطفا، غضبا، حزنا، سرورا، فهذا نوع من الاستنزاف العاطفي. قضية ثالثة الأوقات.
جميل. إن أذنتم قبل أن ندخل في موضوع الأوقات. نعم. وموضوع طويل. نعم. نأخذ فاصل قصير إن أذنتم. طيب. لنا.
نعم.
فاصل قصير أيها الإخوة، لا تذهبوا بعيدا، كونوا بالقرب.
قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، فمن تخلق بالصمت ظفر بكل خير ونجا من آفات الدارين. فالصمت آية الفضل وثمرة العقل، يلبس ثوب الوقار ويكفي مؤنة الاعتذار، وهو محمود أبدا إلا أن يكون عن الخير والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو في هذه الحال منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومما يعين على التحلي بالصمت التأمل في العواقب الوخيمة للكلام الباطل أو الذي لا فائدة فيه، قراءة سيرة السلف الصالح والاقتداء بهم في تحرزهم عن فضول الكلام، مجانبة المجالس التي يكثر فيها اللغط والفحش وقول الزور، التدرب على حسن الإنصات وعرض الكلام على العقل للتفكر فيه قبل النطق به. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا الصمت كما تعلمون الكلام، فإن الصمت حلم عظيم، وكن إلى أن تسمع أحرص منك على أن تتكلم، ولا تتكلم في شيء لا يعنيك. وللصمت ثمرات عظيمة، منها حسن الإسلام وكمال الإيمان، قطع كثير من أسباب النزاع والاختلاف، محبة الله ومحبة الناس، الفراغ للفكر والذكر والعبادة، السلامة من تبعات القول في الدنيا ومن المحاسبة عليه في الآخرة. فما أحد يطيل الصمت إلا سيأمن أن يذم وأن يعابى. فقل خيرا أو اسكت عن كثير من القول المحل بك العقابا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، لازال الحديث متصلا حول اللغو المعرفي مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن بلقاسم الشهري، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا شيخ عبد الله.
حياكم الله. بارك
أبو محمد، تحدثنا مع فضيلتكم حول مفهوم اللغو المعرفي، أسبابه، وانتقلنا إلى أضراره، وصلنا معكم ربما إلى قبل الفاصل كأنكم أردتم أن تتحدثوا عن قضية الوقت.
نعم
نعم،
يعني وقت عمر الإنسان قصير ومحدود، وهو رأس ماله، وكما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني جنس الإنسان في خسر من ناحية أنه يخسر بمرور الأيام، كلما مر عليه لحظة فإنه يكون قد خسرها في الحقيقة، إلا الذين يعني استثناهم الله عز وجل في هذا. تعريض أنفسنا للاستنزاف أمام هذا الركام المعرفي يؤدي إلى تضييع أوقاتنا، مع أننا مسؤولون عن هذا العمر أن نتعلم ونعرف ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. لو كان الموضوع يعني متاح وكل أحد يعني، والعمر هذا بدون نهاية مثلا، ربما يكون الإنسان عذرا أن يتسلى ويتلذذ بهذه المعارف دون قيد، لكن هذا العمر محدود ولا يدري الإنسان متى ينتهي، وهو في مسؤولية وفي سفر إلى هذه الدنيا للتزود للآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فحينما يضيع الإنسان وقته من أجل تحصيل هذه الملاذ المعرفية دون أن يكون لها عائد في علم عمل يقربه إلى الله عز وجل، أو عمل حتى دنيوي يكون بنيته مقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الأضرار. يعني من اللافت أن الله عز وجل قال في القرآن: لا تسمعوا فيها لاغية. وهذا يدل على أن الجنة جعل الله من ملاذها أن الإنسان لا يسمع فيها اللغو، فدل على أن اللغو هذا وأن ما لا ينفع الإنسان ليس في الحقيقة لذة حقيقية، وأنه لذة زائفة. ولربما لو اختبرها الإنسان في حياته الدنيا لوجد أنها كذلك، وأنها ليست لذة حقيقية بل لذة يعني الركام المعرفي الزائد. بعض الأبحاث ذكرت أنه يؤدي إلى الاكتئاب، يعني تعريض الإنسان إلى هذه الكميات الهائلة من التدفق يؤدي بعد التعب المعرفي إلى الاكتئاب الذي سببه المعرفة. فيحتاج الإنسان أن يرتب ما يعرفه حتى لا يتعرض لضياع عمره ووقته بسبب ذلك. أيضا من الأضرار الخطيرة والمهمة هي فقدان التركيز والتشتت، وهناك أبحاث علمية كثيرة جدا، وهناك من يعني كتب في مصيدة أظن اسمه بورث، أحد الكتاب الغربيين، كتب كتاب اسمه مصيدة التشتت، وتكلم فيه عن، وهذا كلام تكلم عن بدايات ظهور البريد الإلكتروني. يعني ماذا سيقول الآن
بعد محركات البحث
وبعد فيقول إن الإنسان وقع في هذه المصيدة التي لا تجعله قادرا على التركيز على قضية معينة، فلا من ناحية العبادات قدرته على التركيز على صلاته وإقباله على ربه تجده يعني مزحوم، ومنذ لحظات كان رأسه يعني مليء بهذه المشوشة، ولا على أعماله، فلذلك يقل الإبداع، يقل الإنجاز الحقيقي، يصبح الإنسان مجرد متلقي، ليس منتجا للمعرفة وإنما مجرد مستقبل لها، وما نسميه تداول اللغو، نصبح نحن شركاء في تداول اللغو
وتمريره
للآخرين. فتجد يعني هذا يسمع معلومة ينبهر بها، نحن نتحدث عن المعرفة التي هي جميلة في ذاتها، يعجب بها، ينقلها إلى مجموعات حتى يعني من طلاب العلم حتى.
يعني نحن الآن شيخ لا نتحدث مثلا عن المعلومات المغلوطة مثلا لا. أو عن الفتن لا. أو عن نتحدث عن المعارف
أمرها يعني يمكن قد يكون واضحا
نعم
وقد يكون المنع منها لذاتها لكن
نعم.
أي نعم لكن الإشكال هنا في تداول اللغو أصلا. يعني ما الذي ما الفائدة أنت أنك سمعت أن هناك يعني كوكبا في وأنه له مثلا هذه حصل له أي خبر علمي حول هذا الكوكب والمذنب أو المجموعة الشمسية أو فتنقل هذا الخبر وإلى كل المجموعات التي عندك في الواتس أنت تساعد في تداول اللغو أصلا. هل سألت نفسك ما هو العمل الذي سيترتب على هذا الشيء عند القارئين والسامعين؟ هل سألت نفسك عن المساحة التي أخذتها من أوقاتهم وأخذتها من اهتماماتهم وأخذتها من شغفهم وإقبالهم؟ ولا تقول هو حر أصلا. نعم هو حر في الحقيقة لكنه يعني في النهاية سيقع فريسة لرسالتك هذه وسيقرأها وسيفتحها وربما أنت أدخلتها أيضا إلى نفق لا يخرج منه.
ولذلك يعني كثير من الحكماء والفضلاء يتحدثون دائما عن قضية التركيز وكيف أن التركيز هو الطريق الموصل للتميز.
ما في شك
يعني انتهت نسخة العالم الموسوعي مثلا أو الذي يتكلم في كل شيء ويفتي في كل شيء. يعني قضايا التركيز سبحان الله تجد يعني تتأمل في الناجحين مثلا تجدهم مركزين أصحاب تركيز وثم تنظر مثلا للمخفقين فتجده كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
صحيح, صحيح. نعم.
جميل.
التركيز مهم جدا وهو منبني على مسلمات وهي مسلمة أن الإنسان محدود القدرات وغير قادر على الإبداع في مجالات كثيرة وأن الله عز وجل جعل التكامل هو سمة المجتمع البشري وأن الناس يرفض بعضهم بعضا ويسد بعضهم نقص بعض. فالإنسان إذا وفقه الله عز وجل للذهاب إلى اهتمام الآن دعك من الحقل العلمي لكن أنت كإنسان لك هدف وغاية ورسالة تركز على رسالتك أنت التي مطلوبة منك في هذه الحياة. أنت معك رأس مال وأنت تقوم بتبديده في هذه اللغو المعرفي أنت تقوم بإضاعة الساعات الطويلة وتحسب أنك على شيء. يعني أنت تظن أن هذا الشيء يعني في الماضي كان اللهو ينفر منه الإنسان اللهو في صورته الساذجة البسيطة لكن الآن أصبح شرك لكل الناس حتى العقلاء ولا يلومهم أحد. يعني لو أبقى لو ضيع 3 ساعات 4 ساعات يشاهدوا أفلاما وثائقية عن جغرافيا العالم وتاريخ نشأة الأرض والبراكين والزلازل ما يقول له يا أخي أنت تضيع ما أحد يقول له هذا الشيء
صحيح.
والله ما شاء الله فائدة علمية لا هي نفسها أصلا هي فيها نفس الفائدة نفس الجلوس على المقهى نفس الضياع هو
أو قريبا منه
أوقات ضاعت فقط.
نعم سبحان الله. هل بقي لنا شيء في الأضرار شيخ عبد الله؟
هذا اللي يعني حضرني الآن من هذه الأضرار ويمكن تكلمنا عن شيء منها أثناء الحديث.
جميل. ننتقل إلى قضية مهمة جدا ونحن لن نترك حتى يعني تنجزنا إياها. رأيكم في العلاج شيخ عبد الله علاج من أصيبوا باللغو المعرفي؟
والله شيخ عبد العزيز أنا أرى أن هذا الموضوع أول خطوات الحل هو الشعور بالمشكلة. يعني لا أزعم أنني عندي حلول قادرة على أن تنقذني أنا أصلا من اللغو المعرفي فضلا عن غيري لكن أرى أن شعور الناس وتداولهم لهذه المشكلة وإحساسهم بخطورتها مهم جدا في سياقات متعددة سياق فردي والبحث العلمي وسياق المؤسسات والعلمية وغيرها أن تتحدث عن هذا الموضوع تجري دراسات عنه دراسات نفسية دراسات اجتماعية دراسات طبية أيضا ليقظة المعرفية هنا ومعالجة لأن هذا موقف جديد الحقيقة لم تتعرض البشرية لمثل هذا الأمر من قبل. يعني ليس لها تجربة حتى تستطيع أن تستعيد الحلول ليس لها تجربة مماثلة لم تتعرض الناس لكل هذا الطوفان المعرفي بهذا الحجم وبهذه السهولة وعلى مدار الساعة وبهذا الجمال والجاذبية ما حصل أبدا. فلذلك حلولها تعتبر يجب أن تكون ابتكارية جديدة. وأهم شيء في يعني أقترحه على الإنسان أن يعيد تفكيره في المغزى والمعنى للحياة يعني شعوره بمعنى لماذا خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يعيد رسم أهدافه حتى يدير هذه المعرفة. لو جينا مصطلح إدارة المعرفة الذاتية، كيف أدير معرفتي؟ أديرها على تحديد أهدافي، ما الذي أريده بالمعرفة، ما هي الغايات منها، ما هي الفائدة العائدة علي من هذه المعارف. فإذا عرفتها هذه الغايات فإنني سأنظم معارفي لتخدم هذه الغايات، وأراقبها وأستبعد كل شيء لا يخدم هذه الغايات. فإذا كانت الغاية هي غاية المؤمن وغاية كل مسلم هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وعمارة الأرض بما أراد الله سبحانه وتعالى وأحب سبحانه وتعالى، فهنا ينبغي أن تكون المعارف في السياق الفردي والسياق الاجتماعي كلها في هذا السياق. فأنا كأنا كفرد أعرف أنني محدود الموارد، مواردي الجسدية ومواردي العقلية ومواردي الزمنية والوقت وحتى مواردي المالية، كل شيء كله محدود. أحاول أن أصل إلى ما يسمى بكفاءة المعرفة.
جميل.
الكفاءة المعرفة أن أستغل موارد المعرفة لتحقيق أغلى أحسن الأهداف وأبعدها،
وهذه الفعالية.
وهذه هي أما أبدد المواردي صحيح. كلها ولا أصل إلى شيء فهذا مشكلة. أن أعرف الأضرار وأقرأ عنها، يعني أنا أريد أن ألفت يعني نظر الإخوة السامعين والمشاهدين إلى هذه القضية، أنك تقرأ عن قضية التسمم المعرفي، تقرأ عن التراكم المعرفي، تقرأ عن الحمل المعرفي يسمونها بعضهم أحمال معرفية تحملها الإنسان وأضرارها على إنتاجية الإنسان، أضرارها على نفسيته أضرار. فالحديث عن الأضرار يساعدنا في يعني البحث عن حلول. العلاج القرآني المضطرد في كل آيات اللغو الإحراف
سبحانه،
وهو الصيام المعرفي. الله عز وجل قال وإذا سمعوا اللغو
أعرضوا
عنه وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولاحظ في قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا حجة بيننا وبينكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الجاهلين ربطها باللغو، الجهل وربطه باللغو. وأيضا في آيات عباد الرحمن بدأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وبعدها بآيات قالوا وإذا مروا باللغو مروا كراما. قالوا المفسرون يعني يكرمون أنفسهم، يعني الحياة غالية والنفس غالية.
كأن فيها شيخ عبد الله كأن فيها إشارة إلى أنهم حتى لم يتوقفوا ولم يتأملوا في هذه القضية، مباشرة أعرضوا عنها.
نعم، لأنه يعني حتى بالنقد والتحليل ولا يعني ليس هذا الحقل كله بأكمله، المال في علاقة ليس له فائدة عندي أنا، فحتى يعني يقول أنا سأنقده أنا أنقل رأيي فيه أقبله أو أرفضه، لا، الحقل برمته ليس له أثر في حياتك أصلا، ليس له إضافة في حياتك، ليس علما تنتفع به أنت في حياتك. أيضا أنت الإعراض الكلي عن هذا الموضوع هو الحل، هو كما يسمونه بعضهم قلت لك الصيام. وهناك نوع من أنواع الإدمان المعرفية على هذه الأشياء، يعني من الصعوبة الانفكاك عنها، يعني يصبح الإنسان أسيرا لهذا النمط من السلوك المعرفي،
تجده ينجذب لهذا النوع من المعارف،
لا يستطيع هو أن ينقذ نفسه ربما إلا بأدوات علاجية معرفية سلوكية يحتاج غيره فيها. المشكلة أننا نتشارك كلنا هذه المشكلة، يعني كلنا نكاد نتقارب في حظنا من هذا اللغو المعرفي، ولذلك ما يحصل الإنكار ولا يحصل المساعدة. يعني لو أن واحد منا فقط اللي تعثر ويحتاج إلى المساعدة ربما يساعده الآخرون،
الإشكال إذا غرقت المجموعة كاملة.
إذا كلنا يعني نتلقى كل هذا السيل من المعارف جميعا فيصبح من الصعب أن، لكن الإعراض هذا هو علاج. وذكر بعض الباحثين قضية وهي قضية الدوبامين، هذا وهي أن هذه المعارف يبدو أن يتحدث عن أنها تفرز هرمون يسمى الدوبامين، وهرمون له علاقة بالسعادة، فالإنسان يصبح عنده نوع من الإدمان على إفراز هذا الدوبامين بسبب المستثيرات المستمرة، فيحتاج دائما أن يبحث عن مستثير لذلك حتى وهو يقرأ يعني ما من النادر أن يبقى الإنسان على حقل معرفي لمدة نصف ساعة، تجده ينتقل يعني يستمع لباحث تاريخي كبير جدا عميق ما كان له أن يلتقي به في حياته، مؤرخ من كبار المؤرخين، سواء كان هذا المؤرخ يتحدث على الهواء أو كان مؤرخ جاء بهذه المادة من 20 أو 30 سنة وقد مات، وهو كان يتشوق للقائه ولا يشوفه ولا، ثم يبقى معه نصف ساعة، تجد يأخذ 10 دقائق ثم ينتقل إلى لا هناك مقطع عن حديث عن تاريخ البلد الفلاني يتحدث فيه المؤرخ الفلاني، فيترك هذا لأنهم بحاجة إلى مستثير جديد أكثر، فأصبح أسير للرغبة في المستثيرات.
لذلك الشيخ عبد الله أصبحنا في زمن التغريدات، زمن العبارات القصيرة،
قصيرة جدا،
الفلاشات يعني 30 ثانية 60 ثانية، الله المستعان،
ما يستطيع الإنسان الصبر على المعرفة الطويلة المملة، لذلك صار الإنسان ضجرا وصار مبتلى بالسأم وأصبح يحتاج إلى تجدد المعرفة، حتى ولو كانت هذه المعرفة ليست بالأهمية، يعني المعارف الأصلية، المعارف التي تغير حياته وتغير مستقبله وتوفر له النجاة عند الله، ما أصبح عنده نوع من ضجر والسأم من تكرارها، مع أنها هي القضايا التي لها تعلق بحياته، بينما يحب الأشياء الخفيفة، الأشياء التي جديدة، الغرائب. يعني أتعجب أحيانا، يعني نكتة واحدة، نكتة تأتيني من كل الاتجاهات، من كل يعني من كل
الشرائح،
يعني شرائح، من طلبة علم، من أساتذة في الجامعات، من علماء، من يعني يقصد باحثين، من يعني أصدقاء، من أقارب، وفي لحظة واحدة كلهم يبعثون إلي هذه النكتة. يعني ما هي الإضافة المعرفية لهذا الشيء؟ ولماذا تتراكم هذه النكتة بعينها؟ يعني شيء عجيب يعني. بينما ما تشاركوا مثلا في نقل حديث لي مثلا في الصحيحين، لا يمكن أبدا، ما يمكن أنهم تشاركوا في نقله لي.
الناس الشيخ عبد الله أصبحوا يحبون الإثارة، يحبون يعني أنا استغرب مثلا، أنا أذكر مرة من المرات دخلت إلى مكتبة، كنت طالب في الجامعة، فوجدت نفسي أردد عبارة دون أن أعيها تماما، دخلت إلى المكتبة وقلت يعني ما هو الجديد عندكم، يعني وكأن أرفف مكتبتي الخاصة ممتلئة بالأمهات. قال يا أخي والله إحنا عندنا 2 أو 3 كتب جديدة، لكن ما أدري يا أخي هل عندك الكتاب الفلاني، كتاب في التفسير مهم مثلا، والله ما عندي، عندك كذا. إذا أصبحت حتى القضايا الشرعية مثلا وجانب المعرفة الشرعي نبحث عن الجديد، عن التحقيقات الجديدة،
مستنزفين نحن، عن مستنزفين من بهذا الأمر. ذلك اللي يتحدث عن الصيام هذا مهم جدا، يقول أنك تحتاج إلى يعني تترك هذه الأجهزة لمدة 40 يوماً.
أوه كثير والله شهد.
يعني ولا يعني تشاهد أي شيء منها حتى تستطيع أن تعيد إدارتك لأنك تحتاجه الحقيقة. هذه المناسبة أنت الآن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأدوات للبحث العلمي، يعني في تخصصك في بحثك
صحيح.
الله يسر عليك، يعني لا شك أن هناك نقلة كبيرة جدا ونعمة عظيمة كان يتمناها كثير من العلماء في الماضي، وموسوعات بين يديك في لحظة واحدة، هذه نعمة عظيمة. ما يقول أحد أنك والله أعرض عنها وتبقى تأخذ هذا الكتاب وتعيده في الجدار، وتأخذ الكتاب الثاني وتعيده في الجدار، وتأخذ 3 ساعات أو 4 ساعات لقضية كان يمكن حسمها في 3 دقائق. هذا لا، أيضا هذا نوع من أنواع التبديد لحياة الإنسان وقته، مدام أنه هناك يعني قدرة تستطيع أن تقفز وتجمع المعارف في التي تريدها وتنفعك في لحظة واحدة، هذه نعمة عظيمة.
يا ضابط مهم، نعم، التي تريدها وتنفعك.
وتنفعك نعم، هذه نعمة وهي متوفرة الآن، لكن تحتاج إلى صرامة مع الذات وحزم. أذكر والله كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول يعني تنبه إلى هذا الموضوع قديما رحمه الله، كان يقول إذا كنت في المكتبة وتريد بحث مسألة، قال وأنت تدور في 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 المكتبة تأخذ كتاب، فتجد في الكتاب هذا أشياء جميلة، يعني أحيانا بيت شعر وشرح لقصيدة وقصة للشاعر، فتجدك خرجت من بحث المفردة التي تريد أنت أن تعرف معناها في اللغة إلى شيء آخر، ربما سحبتك لأن تأتي إلى مثلا طبقات الشعراء لابن سلام وتبحث عن هذا الشاعر، فهذا يعني موجود، هذا قضية انحراف الإنسان عن هدفه الذي ذهب إليه. فهذا كيف تنبه له الشيخ رحمه الله مع بدائية المصادر وقلتها ومحدوديتها وبعد الإنسان برمته، يعني كان عنده وقت كافي بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الآن عند أطراف أصابعك تقتحمك اقتحام معرفي مثل ما يقال، يعني تقتحمك المعرفة الجديدة إما برسالة وإلا بإعلان وإلا ب يعني تدخل عليك قهرا وتأتيك في لعقر دارك. ثم إننا نتنافس نحن حتى، يعني يتنافس الناس على بعضنا، أنا أريد أخذ حصة منك وأنت تريد تأخذ حصة من انتباهي، والناس يعني فاصل بدل ما كانت منصات التأثير محدودة، يعني عندنا عدد من مكتبات العالم ولا عدد من مصادر أو منصات الأخبار في العالم، الآن إذا كان سكان العالم يقارب 8 مليار فكلهم منصات، الآن كلهم يريدون الاستحواذ على الانتباه، يعني 8 مليار منصة كلها تبحث عنك وعن هذا الانتباه منك، ولا بد لك من أن تغلق عليه في صندوق وتحافظ عليه قدر إمكانك.
أحد المشتغلين بالقرآن نسأل الله عز وجل يبارك فيه يقول في قضية الاشتغال بما ينفع، يقول أحيانا تأتيك مثلا عبارة على هاتفك يقال لك مثلا ضجت وسائل الإعلام حول هدف معين، قال يا أخي خليها الضج، خليها
الضج، مالي ومالها،
نعم تضج يا أخي مالي ومالها، صحيح صحيح. الإشكال شيخ عبد الله أنهم يعني أو أننا من يقع في هذه القضية أخشى أن ينطبق علينا قول الله عز وجل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني نظن أننا نتكثر من الخير ونزداد من المعرفة ونحن نشغل أنفسنا لله المستعان،
ولن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع وعن عمري فيما أفناه، يعني هل هذا جواب أن أقول أني بقيت 3 ساعات أشاهد فيها فيلما وثائقيا ولا أشاهد فيها عن وماذا وما ما كانت فائدته، يعني فلا شك، لكننا يعني لعلنا نختم وهو الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد ضعيف بنفسه وبوسائله لكنه يسأل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل وأن يبارك في عمره وأن يكفيه شر الملهيات وأن لا يجعله من أهل اللغو ويجعله من عباد الرحمن الذين إذا مروا باللغو مروا كراما، ويجعله من عباد الله المؤمنين المفلحين الذين هم عن اللغو معرضون، يسأل الله في سجوده، يسأل الله في هذا الأوقات أن يحميه وأن يحصنه من اللغو وأن يستعمله فيما يحب وأن يقرب إليه ما يحب، هذا هو الإنسان بحاجة إلى هذا.
الله المستعان، الله المستعان. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن بلقاسم الشهري، هذا البيان الرائع وحديثكم الماتع حول اللغو المعرفي مفهومه وأسبابه وأضراره، وأشرتم إشارات موفقة ومسددة حول علاجه، جزاكم الله خير الجزاء،
بارك الله فيكم.
شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستدعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء